بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال كلامنا في المقدمة التي وضعها المصنف للبلاغة لتعريف بلاغة الكلام، وهو بدأ الكلام بالبلاغة وقسمها إلى قسمين: بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام. بلاغة المتكلم قال فيها قدرته على الكلام البليغ، والحقيقة أننا لا حاجة لنا للخوض في بلاغة المتكلم، إنما المهم لنا والذي عقد الكتاب هذا لأجله والذي وضع علم البلاغة لأجله هو القسم الثاني من البلاغة الذي هو بلاغة الكلام. قال في تعريفه: هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وطبعا هو تعرض لتعريف مفردات التعريف، بعض المفردات في التعريف التي هي الكلام. قال: الكلام هو ما قاله المتكلم قاصدا معناه، هذا كله بيناه. قال: والحال هي المناسبة الداعية لإلقاء الكلام كفقدان الجواد الذي هو حال يدعو إلى الرثاء. كل ذلك تقدم. وصلنا إلى الفصاحة، لأن الفصاحة أيضا وردت كمفردة من مفردات تعريف بلاغة الكلام، لأنه قال في بلاغة الكلام: وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن ما المراد بالفصاحة؟ قال: الفصاحة هي خلو الألفاظ والتراكيب مما يخالف النطق السليم. طبعا سواء كانت تلك الألفاظ هي مفردات أو كانت هي تراكيب جمل تامة، الجميع لابد أنه يوصف بأنه يكون موافقا للنطق السليم في اللغة العربية. طبعا هم ذكروا أن الفصاحة يوصف بها المتكلم، كما كان هناك يوصف المتكلم بالبلاغة فإنه يوصف المتكلم بالفصاحة. وتأتي أيضا صفة للكلام، كما أنه الكلام وصف بالبلاغة فإنه أيضا يوصف بالفصاحة. وزائدا على ما تقدم في البلاغة فإنه يوصف المفرد بالفصاحة، يعني الكلمة الواحدة وإن لم تكن داخلة في التركيب فإنها يمكن أن توصف بالفصاحة أو عدم الفصاحة. بينما هناك في البلاغة لم يكن عندنا إلا قسمين، وهما بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام، ولا يوجد قسم ثالث اسمه بلاغة الكلمة أو بلاغة المفرد. لماذا؟ لأنه لم يرد من العرب هذا التوصيف. بينما في الفصاحة توجد عندنا ثلاثة أقسام، التي هي فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام وفصاحة الكلمة، نعني بها المفرد، الكلمة الواحدة وإن لم تكن داخلة في التركيب توصف أيضا بالفصاحة. هذه التراكيب سواء كانت مفردات، هذه الألفاظ سواء كانت مفردات أو كانت تراكيب، هذه توصف بالفصاحة، ويمكن أن توصف بالفصاحة إذا توفرت على شروط الفصاحة، ضوابط الفصاحة، ويمكن أن تكون خالية من الفصاحة فاقدة للفصاحة غير فصيحة إذا لم تتوفر على هذه الشروط. قال: والفصاحة هي خلو الألفاظ والتراكيب مما يخالف النطق السليم. إذن أي شيء يخالف النطق السليم؟ يعني هناك طريقة عند العرب، هناك طريقة عند العرب كانوا يتكلمون بها، تكون بها تلك الألفاظ فصيحة، تلك الألفاظ تكون فصيحة، لابد أن نجري على طريقتهم لكي تكون ألفاظنا، لكي تكون ألفاظنا فصيحة. كيف تكون ألفاظنا فصيحة؟ لابد أن نكون نعتني بتلك الشروط والضوابط التي كانت عندهم، وإلا سوف يكون الكلام مخالفا للفصيح وليس بفصيح. قال: ومن المخالف للفصيح، ومن المخالف للفصيح أولا ما خالف قواعد الصرف كفك الإدغام في كلمة الأجلال، ما خالف قواعد الصرف كفك الإدغام في كلمة الأجلال، كما فعل القائل: الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. يعني أول ضابطة لكي يكون الكلام فصيحا لابد أن تتوفر فيه مطابقته لقواعد الصرف، فإذا كان يخالف قواعد الصرف إذن لا يكون الكلام فصيحا، لا تكون الكلمة فصيحة. مثاله، المثال الذي جاء به هو بيت من الشعر يقول شاعر فيه: الحمد لله العلي الأجلل. الأجلل هذا مخالف لقاعدة صرفية تقول بوجوب الإدغام هنا، هنا إذا جاء حرفان متماثلان في كلمة واحدة كان أولهما ساكن والثاني متحرك فإنه يجب الإدغام، ولا يجوز ولا يصح فك الإدغام. هنا الشاعر من أجل أن يحافظ على الوزن، وزن البيت الشعري، ماذا فعل؟ فك الإدغام، بدل أن يقول الأجل بتشديد اللام قال الأجلل، قال الأجلل الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. إذن هذا الكلام بما أنه يتضمن على كلمة ليست فصيحا، إذن هو كله ليس فصيح، وبالنتيجة لأننا أخذنا في بلاغة الكلام، أخذنا فصاحة الكلمات، حينئذ سوف يكون الكلام كله ليس ببليغ. باء، يعني ومن المخالف للفصيح، قال: باء ما خالف قواعد النحو كقول العماني في صفة الفرس ناصبا خبر كأن. هنا يصف الفرس قال: كأن أذنيه إذا تشوف، يعني تطلع يحركهما إلى الأمام هذا الفرس، كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفة. يبدو أن القادمة يريد بها هنا الريش الطويل في جناح الطائر، ريش طويل يساعده على الطيران، هذا يسمى الواحدة منه قادمة، ويسمى الجميع يسمى قوادم، أو قلما محرفة. طبعا من قواعد النحو أن كأن من أخوات إن، وأخوات إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. هنا الشاعر ماذا فعل؟ جاء بخبر كأن ولكنه منصوب، منصوب يعني كأن نصب بها، نصب بها الاسم ونصب بها الخبر، والحال أنه يجب أنه الخبر يكون مرفوع، لابد أن يكون قادمة، لابد أن يقول قادمة أو قلم محرف، ولكنه جاء بها منصوبة، والحال هذا طبعا مخالفة نحوية واضحة. وحينئذ تكون هذه الكلمة باعتبار أنها خالفت قواعد النحو، هذا الكلام سوف يكون ليس بفصيح. وطبعا قلنا أنه بما أن الفصاحة تدخل من في عناصر البلاغة، حينئذ أيضا سوف يكون هذا الكلام ليس ببليغ. باء يعني ومن المخالف للفصيح، جيم معذرة، جيم ما غمض معناه، يعني ما خفي معناه، ما صار معناه ليس بواضح، ما كان معناه ليس بواضح، كقول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. هنا الشاعر ماذا فعل؟ مع أحبته، يخاطب أحبته، يقول أنا سوف أبتعد عنكم، سوف أنقل داري إلى مكان بعيد عنكم لتقربوا. يقولون هنا الملازمة التي جاء بها الشاعر بين الابتعاد في الدار، يعني بعد داره، ليست واضحة مع قربهم. بعد الدار لا يلزم منه القرب والواصل، هذا ليس واضحا عند الناس، ليست هذه الملازمة. يعني ولذلك عناصر هذا، إذا أردنا أن نتكلم عن عناصر الأسلوب العلمي، ليس إلا عنصرين. أولا الفكرة التي تريد أن توصلها إلى الآخرين، وثانيا العبارة، الفكرة التي تريد أن توصلها إلى الآخرين، وثانيا العبارة التي تسبقها أو التي أنت تضعها، والقالب اللفظي التي تضعه لكي توصل تلك الفكرة إلى الآخرين. إذن لا يوجد إلا عنصرين في الأسلوب العلمي، لا يوجد فيه خيال، لا يوجد فيه عاطفة، إنما هي فكرة توصلها، وهناك عبارة توصل بها تلك الفكرة. لذلك هذا الأسلوب العلمي، أسلوب الكتب العلمية، هذا يكون يلتزم بالدقة، أول مرة يكون خالي من التشبيه، خالي من المجاز، خالي يعني لا يهتم الكاتب فيه إلى جمال التعبير وإلى تزيين تعبيره. يلتزم أيضا بالتعبير المحدد لغويا ورياضيا. مثلا إذا أراد أن يوصف في الفيزياء، أن يذكر أو أن يتحدث عن المسافة بين الأرض وبين كوكب آخر، ليس من المناسب أنه يأتي بمبالغات، مبالغة يبالغ، إنما المفروض أنه يذكر الأرقام الحقيقية بدقة، لأنه يذهب إلى أنه يبالغ ببعد المسافة. الكتب العلمية في الفيزياء هنا تعتني بأن يكون المعنى، بأن يكون الرقم دقيق، تعتني بالأرقام، تعتني بالمسافات بدقة، ولا يذهب إلى أن يبالغ فيه أو أنه يشبهه بشيء آخر، تشبيه، مبالغة، مجاز. لا يهتم أيضا إلى جمال اللفظ كما قلنا، وتزيين لفظه أو تزيين تعبيره. هذا الأسلوب العلمي الذي تكتب به العلوم المختلفة، اللغة العلمية التي تكتب بها العلوم. وهناك أسلوب ثاني، الأسلوب الأدبي، الذي قلنا هو نسبة إلى الأدب، نسبة إلى الأدب، الأسلوب الأدبي. هذا الأسلوب الأدبي هو الذي يريد أن يتحدث عنه المصنف، والذي يراه مساويا للبلاغة. يعني البلاغة والأسلوب الأدبي مع لفظان لمعنى واحد، فالبلاغة هي الأسلوب الأدبي. قال: عناصر الأسلوب الأدبي الذي هو عناصر البلاغة هي الفكرة والخيال والعاطفة والصورة. طبعا نحن سوف نؤجل الحديث في هذه العناصر، عناصر البلاغة التي عناصر الأسلوب الأدبي، إلى الحلقة القادمة، و لأنه الوقت بعد لا يسع. والحمد لله رب العالمين.